التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي في العراق مقتل 5 من جنوده وإصابة 1 آخر بجروح. بيان للقوات الأمريكية أفاد بأن 4 جنود توفوا الخميس نتيجة جروح أصيبوا بها في عمليات قتالية في محافظة الأنبار، فيما قتل الجند الخامس وأصيب آخر بجروح غرب بغداد اليوم عندما تعرضت دوريتهما لنيران بنادق آلية وقذائف مورتر. من جانب آخر قالت القوات متعددة الجنسيات في العراق في بيان لها أنها قتلت من وصفته بإرهابي واعتقلت 25 من المشتبه بهم واحد ممولي تنظيم القاعدة في العراق في حملات تفتيش ومداهمة قامت بها القوات في بغداد. من جانب آخر أعلن الجيش البريطاني أن أكثر من 1000 جندي بريطاني مدعومين بالدبابات اعتقلوا ضابطا عراقيا رفيعا في شرطة البصرة متهما بتزعم فرق موت قتلت 17 من مدربي الشرطة. المتحدث باسم الجيش البريطاني الميجر تشارلي بيربريدج أفاد بأن القوات البريطانية اعتقلت مدير وحدة الجرائم المهمة و6 من معاونيه خلال مداهمات شنتها صباح اليوم في أماكن عديدة، مشيرا إلى أن العملية تمت دون إطلاق رصاصة واحدة. بيربريدج أكد أن الغرض من هذه المداهمة لم يكن فقط القبض على هذا الشخص، إنما هي بداية للعمل على تفكيك وحدة الجرائم المهمة التابعة للشرطة في هذه المدينة، مشيرا إلى أن القوات البريطانية وبالتعاون مع القادة العراقيين عثرت على أدلة تؤكد أن هذه الوحدة متورطة في أنشطة تقوم بها فرق الموت وقررت حلها. دافعت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس مجددا عن الحرب في العراق وأكدت أنها كانت تستحق التضحيات بالأرواح والأموال الأمريكية. رايس أكدت في مقابلة مع وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أنها ما زالت تعتقد أنه ينبغي النظر إلى العراق باعتباره القضية الرئيسية في بؤرة السياسة الأمريكية للشرق الأوسط. الوزيرة الأمريكية أشارت إلى أنه تم التضحية بالعديد من الأرواح من أجل العراق مشددة على أن نجاح استراتيجية سيغير الشرق الأوسط بأكمله. قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن على الحكومة العراقية أن تتخذ زمام المبادرة لكبح جماح العنف الطائفي الذي تسبب في مقتل آلاف العراقيين. غيتس قال في مؤتمر صحفي ببغداد أن الوضع في العاصمة العراقية صعب وأن النجاح لن يتحقق إلا بالجهود المشتركة مع تولي العراقيين القيادة.
We've talked with the Iraqis about the best path forward in terms of improving the security situation here in Baghdad.
تحدثنا مع العراقيين بشأن أفضل طريق للتقدم إلى أمام من أجل تحسين الوضع الأمني هنا في بغداد. أعتقد أن لدينا اتفاقية استراتيجية واسعة بين الجيش العراقي والحكومة العراقية من جهة وجيشنا من جهة أخرى، ومن الواضح أن ثمة مناقشات ينبغي أن تجري في واشنطن وتقديم توصيات أكثر تحديدا، لكنني واثق تماما.
وزير الدفاع الأمريكي قال أن لدى القادة العراقيين خططا ملموسة لخفض العنف في بغداد واستهداف الميليشيات، لكنهم لا يزالون بحاجة للعمل على تفاصيل التنفيذ، مؤكدا أن وضع التفاصيل لهذه الخطة هو بالضبط ما سيقوم به قائد القوات الأمريكية في العراق جنرال جورج كيسي وفريقه والعراقيون خلال الأيام القليلة المقبلة. أصيب 9 مدنيين على الأقل عندما قام مسلحون موالون لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإطلاق النار على عناصر من حركة حماس في الضفة الغربية. مسؤولو مستشفى وشهود قالوا أن المسلحين فتحوا النار في الوقت الذي كان آلاف من ناشطي ومسلحي حماس يستعدون لتجمع حاشد في مدينة نابلس. وذكر مصدر أمني كبير أن عباس نشر القوات الأمنية الموالية له لمحاولة تهدئة التوتر في المدينة، فيما قال مسؤول من فتح أن ناشطي حماس اختاروا أن ينظموا هذا الحشد رغم اتفاق سابق بتأجيله، مؤكدا أن التوتر كان موجودا وأن جانبين يطلقان النار على بعضهم البعض. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية وهو قيادي بارز في حماس إلى إنهاء العنف في خطاب ألقاه بعد صلاة الجمعة، مشيرا إلى أنه يتعين على كل الأطراف الالتزام بالمصالحة وبالاتفاق. يشار إلى أن حركتي فتح وحماس كانتا قد اتفقتا في وقت سابق هذا الأسبوع على هدنة في غزة لا تزال سارية إلى حد بعيد. قتل 5 من رجال الشرطة في تفجير قنبلة عن بعد في إقليم أرزغان جنوب أفغانستان. وفي وقت سابق قالت الشرطة أن مدنيا قتل وأصيب 7 آخرون في محاولة لاغتيال النائب في البرلمان الأفغاني بادشاه خان زردان في كابل. الشرطة أوضحت أن خان زدران لم يصب حين رمى مهاجم انتحاري لف جسده بمتفجرات على عربة النائب، مشيرة إلى أن محاولة اغتيال النائب حدثت بعد يوم من إحباطها محاولة سابقة لقتله. الشرطة قالت أن 3 من حراس خان زدران و5 من المارة أصيبوا في الهجوم. طلبت منظمة الأمم المتحدة لقاء 4 إيرانيين رحلتهم سوريا في هدوء رغم اعتبارهم من اللاجئين. المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة الدولية رود ريدموند قال إن المفوضية العليا قلقة للغاية على 4 من الأهواز وهم إيرانيون من أصل عربي رحلتهم سوريا لإيران. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية.
أجمل التحايا وأرقها من سميرة علي منزي ومن مخرج هذه الفترة ديار بامرني لمستمعين العزاء في كل مكان مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتابع من خلالها تقريرا عن التوصيات التي خرج بها المؤتمر الاستثنائي لفرع نقابة الصحفيين العراقيين في الفرات الأوسط، كما سنتعرف على عناوين الصحف الكردية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها الفنانة العراقية الكبيرة عفيفة اسكندر. سيدتي وسادتي، بداية وقبل كل شيء ننتقل إلى العاصمة بغداد، ففي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد علي الشبوط الناطق الرسمي باسم هيئة النزاهة العامة في العراق أن لدى الهيئة معلومات تشير إلى وجود وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي المدان في قضايا فساد مالي وإداري والذي تم تهريبه من سجنه مؤخرا خارج العراق، وأن هناك محاولات لإعادته واستكمال التحقيقات معه في قضايا فساد متورط بها. المزيد من التفاصيل مع مراسلة الإذاعة ليلى أحمد.
أثارت قضية هروب وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي بعد تبرئته من قبل محكمة التمييز عن إحدى قضايا الفساد المالي والإداري المتهم بها أثارت تساؤلات عديدة، لا سيما وإن هناك قضايا أخرى لم يستكمل التحقيق بشأنها من قبل محكمة الجنايات. أوضح الناطق الرسمي باسم هيئة النزاهة العامة علي الشبوط في اتصال هاتفي أجرته معه إذاعة العراق الحر إن السامرائي هرب قبل أن يصل قرار تبرئته من قبل محكمة التمييز إلى محكمة الجنايات، مشيرا إلى وجود جهود حكومية تلاحق السامرائي بغية إعادته إلى بغداد لاستكمال التحقيق معه في القضايا المتبقية.
الوزير أيهم السامرائي محال للقضاء ومعروض على قاضي التحقيق في القضايا، أما القضايا المثارة حوله فأكثر من هذا الرقم. صدر حكم عليه بالحبس لمدة سنتين في المادة 42 من قانون العقوبات بعد إدانة من قبل المحكمة الجنائية، كان يفترض أنه يتم عرضه قبل فترة هروبه على قاضي التحقيق لتبيين إفادته في القضايا الأخرى المعروضة أمام قاضي التحقيق، إلا أن هروبه أخر عملية إكمال تدوين إفادته. يعني بعد هروبه صدر أمر قبض من المحكمة المركزية بتهمة الهروب وهو كان على ذمة القضاء، آخر المعلومات اللي وردتنا حديثا أن شهد الوزير أيهم السامرائي في عمان يدخل على السفارة الأمريكية في عمان هو وأحد مرافقيه، بالتالي يتطلب جهد من أجل إعادته إلى العراق لاستكمال محاكمته.
هل تعتبر القرار الذي أصدرته المحكمة التنفيذية بتبرئة أيهم السامرائي تعتبره قرارا صحيحا، وهل هذا يعني أن الأدلة لم تكن كاملة بالنسبة لقضيته؟
توفرت أدلة لاتهامه وتم حالته إلى محكمة التحقيق، وتوفرت أدلة لإدانته وتم حالته إلى محكمة الجنايات، وقرار حكم صدر من محكمة الجنايات. أمر روتيني أن كل قرارات الجنايات تميز من قبل المحكمة التمييزية، فالمحكمة التمييزية نقضت قرار الجنايات، لكن لحد يوم ضروبه لم يصل قرار تمييز المحكمة، لذلك يعتبر مدان ويجب تنفيذ حكم القضاء إلى أن يأتي قرار المحكمة التمييزية. أما القضاء الثاني فما زالت معروضة وتنتظر مثول السيد السامرائي حال إلقاء القبض عليه بغية إكمال محاكمة.
طيب هل هناك تحركات من قبل الحكومة باسترجاع وعودة أيهم السامرائي مقبوضا عليه؟
قدر تعلق الأمر بنا أجرينا اتصالات ومخاطبات رسمية وغير رسمية بغية وضع الحكومة أمام الوضع بشكل عام، وهي يجب إعادة المتهم أيهم السامرائي إلى الحبس وبغية عرضه أمام قضاة المحكمة المركزية. بالتالي هناك اتصالات تجري مع السفارة الأمريكية ومع أشخاص آخرين بغية عودة المتهم. ننتظر ما تتمخض عليه هذه الاتصالات والمخاطبات، وننتظر موقف يتمخض عنه.
وعن القضايا المتهم بها وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي قال علي الشبوط:
هو حقيقة أكو مجموعة قضايا صار حول أغلبها تجاوز الصلاحيات في تنظيم عقود خاصة في وزارة الكهرباء أثناء فترة استزارة الوزارة، وتجاوزات مالية وإدارية مما يحاسب بصفتين: كونه متورط في قضايا فساد مالي وإداري، وكونه متهم بصفة وظيفية كونه وزيرا ومر الفساد من تحت يده ولم يجري المعالجات القانونية اللازمة.
كان هذا المتحدث الرسمي باسم هيئة النزاهة العامة علي الشبوط متحدثا عن هروب وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي دون استكمال التحقيقات معه بشأن قضايا فساد إداري ومالي متورط بها. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، ونبقى مستمعين الأكارم في بغداد، حيث تابع مراسل الإذاعة أحمد الزبيدي أرى عدد من الساسة العراقيين حول احتمال قيام الإدارة الأمريكية بإرسال قوات إضافية إلى العراق لضبط الأمن والسيطرة على الظروف الأمنية المتردية، وذلك على خلفية التقارير التي تحدثت عن إمكانية اتخاذ الرئيس الأمريكي جورج بوش قرارا بهذا الشأن ضمن الاستراتيجية الجديدة. وقد جاءت أراء الساسة وممثلين عن القوى السياسية متباينة بهذا الشأن، فمنهم من رفض ذلك بشكل قطعي، ومنهم من رأى فيه أمرا مقبولا في الظرف الراهن لاستتباب الأمن. فإلى التفاصيل.
في الوقت الذي يتوقع فيه الكثير من المراقبين السياسيين للشأن العراقي أن هنالك تغييرات عديدة ستطرأ على الاستراتيجية الأمريكية في العراق، خاصة بعد نشر توصيات تقرير بيكر هاملتون الرئيس الأمريكي جورج بوش المح في آخر مؤتمر صحفي يعقده هذا العام إلى احتمالية إرسال قوات عسكرية ذات تدريب عال إلى العراق من أجل المساهمة في فرض الأمن في العاصمة بغداد تحديدا. فكيف تنظر القوى السياسية العراقية لاحتمالية إرسال المزيد من القوات العسكرية الأمريكية إلى العراق؟ عضو لجنة الدفاع والأمن وعضو الائتلاف العراقي الموحد حسن السنياد وجد أن إرسال قوات إضافية إلى العراق لن يصب في مصلحة استتباب الأمن، مشيرا إلى أن تدريب قوات عراقية موازية لإعداد هذه القوات سيكون له تأثير أكبر على الملف الأمني.
بتصوري أن هذه الخطوة سوف لن تساعد كثيرا في ضبط الأمن، مقابل ذلك نستطيع أن نقول أن تجهيز قوات عراقية بهذا العدد وتأهيلها ورفع مستواها من جديد أعتقد سيؤدي نفس الدور والغرض الذي يراد منه إلى القوات الأمريكية. وأعتقد أن وجود قوات أمريكية إضافية سيعطي مبرر لبعض من حملوا السلاح إلى عدم الانخراط في العملية السياسية، وأن أمريكا تريد البقاء في العراق بزيادة عدد قواتها. هذه التصريحات من قبل بعض أعضاء الكونغرس حول وجود قواعد دائمة في العراق وإضافة عدد القوات الأمريكية في العراق من شأنها أن تعقد الأمر، لكني أضعه أيضا في خانة الصراع الجمهوري الديمقراطي من أجل إحراج الحكومة حكومة الجمهوريين. رغم ذلك أرى أن تواجد قوات أمريكية إضافية في العراق من شأنها أن يعقد الأمر السياسي ويعقد الأمر الأمني أكثر.
هذا الرأي وجد من يخالفه، إذ أكد عضو القائمة العراقية وائل عبد اللطيف أن إرسال قوات أمريكية للمساهمة في استتباب الأمن هو أمر مقبول في الوقت الحالي.
زيادة عدد القوات المسلحة بالنسبة للقوات المتعددة الجنسيات أمر مقبول في الظرف الراهن، لا سيما وأن القوات المتعددة الجنس العراقية لم تستكمل تدريباتها وأعدادها وتجهيزاتها بعد. أكيد يعني هذا الموضوع ماكو خلاف عليه، أن العين العراقية تفهم الواقع العراقي أكثر ما تفهمه العين الأجنبية، أكيد يعني. ولكن بهذه الفترة، بين فترة الظرف الأمني المتردي الآن وبين فترة إعداد وتهيئة وتدريب واستكمال مستلزمات القوات الأمنية، أكو راح تحصل فرد فاصل زمني، فبهذا الفاصل الزمني لابد أن يملأ الفراغ من قبل القوى المتعددة الجنسيات.
جبهة التوافق العراقية أكدت على لسان القيادي فيها سليم عبد الله على أن وجود هذه القوات قد يساهم في حفظ الأمن، مشيرا إلى أن على الحكومة الإسراع بتدريب القوات العراقية على أسس صحيحة.
وجود القوات الأمريكية قد يساعد أيضا في تحقيق هذا الأمن، لا سيما وأن الأداء العسكري ضعيف جدا، ولذلك التركيز لدينا بالنقطة الأولى أن يهتم بالمؤسسة العسكرية وبعد ذلك يمكن أن تسند بقوات أخرى.
من جانب آخر، وصف القيادي في التحالف الكردستاني سعد برزنتشي إرسال قوات إلى العراق بأنها خطوة صحيحة.
هذه الخطوة هي خطوة صحيحة وفي الاتجاه الصحيح، وبعكسه يعني الاستسلام للإرهاب، الاستسلام لأنصار الدكتاتورية.
في حين أكد زعيم الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الربيعي أن التيار الصدري هو رافض أصلا لوجود القوات التي وصفها بالمحتلة، فكيف يراد من التيار الصدري الموافقة على قبول قوات إضافية؟
نحن أساسا ضد وجود القوات الأصلية الموجودة، ضد وجود جندي أمريكي واحد على أرض العراق، فمسألة طبيعية جدا موقفنا رفض أي إرسال لقوات احتلال إلى العراق.
طيب أستاذ النصار، يعني معظم هذه القوات العراقية التي تتحدثون عليها هي متهمة من قبل بعض القوى السياسية بأنها مخترقة من قبل الميليشيات، سواء كانت الميليشيات السنية أو الشيعية، فكيف يمكن للمواطن أن يثق بهذه القوات؟
هذه مجرد ذراع، التسلح في العراق أو الميليشيات في العراق هو تسلح ذاتي للدفاع عن النفس بسبب ضعف الدولة من قبل قوات الاحتلال لكي تتحمل مسؤوليتها في حفظ أمن والأمان وفي الاستقرار للوطن والمواطن.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عيروح تريد وياك، انت
همك غايضهم يلا احكي وياي وعذبهم يلا احكي وياي وعذبهم انت اللجنة بهاي السهرة الليلة انت اللجنة بهاي السهرة الليلة
العراق الحر. نبقى معكم مستمعينا الكرام وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته الصحف الكردية من مقالات وتقارير يطالعها لنا مصطفى صالح كريم في سليمانية.
طالعتنا الصحف المحلية الصادرة في إقليم كردستان بعناوين متعددة، منها نقرأ في صحيفة كردستان اليومية: رئيس الوزراء البولندي يصل بغداد ويلتقي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. الرئيس طالباني: العراقيون سينتصرون في النهاية على الإرهابيين. طالباني يبحث الأوضاع الأمنية الخاصة بمدينة بغداد مع وزير الدفاع الأمريكي. حكومة إقليم كردستان تصر على أن يتم التوقيع على عقود النفط من قبل حكومة الإقليم وليس من قبل وزير النفط العراقي. وبحسب كردستان أن الرئيس طالباني ورئيس الإقليم مسعود بارزاني وجه رسالة خاصة إلى الرئيس بوش أبدأ فيها اعتراضهما على عدد من النقاط الواردة في تقرير بيكر هاملتون. ونشرت الصحيفة نفسها تقريرا حول ازدياد طلبات اللجوء من قبل العراقيين في الخارج، فقد سجلت حكومة السويد 9700 طلبا من العراقيين طلبوا اللجوء هذا العام، تليها بولونيا التي تقول الإحصائيات أن الطلبات لهذا العام زادت عن 148% من العام الماضي. وتقول الصحيفة أن بين 9700 طلب من الطلبات المقدمة إلى السويد نصفهم كرد. وصحيفة ريفازي آزادي كتبت حول تقرير بيكر هاملتون وأوضحت بأن وفدا مشتركا من الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني سيتوجهان نحو الخارج لتوضيح ما جاء في تقرير بيكر هاملتون الذي استوجب امتعاض الكرد منه. أما صحيفة آسو المستقلة فقد نشرت بأن الدكتور فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني أكد أن المصالحة لا تشمل البعثيين والتكفيريين. وكررت صحيفة كردستان إفساحتها لهذا اليوم للتعليق على تصريحات رجب طيب أردوغان الأخيرة، وخاصة في تأييده ودعمه لتقرير بيكر هاملتون. وقالت الصحيفة أن رئيس الوزراء التركي قال إن الذين يقفون ضد هذا التقرير معروفون، وإن هذا الكلام بحسب الصحيفة يخص الكرد مباشرة، لأن الكرد كانوا أول من أبدوا ملاحظاتهم عن هذا التقرير وقالوا بصراحة يقف الكرد ضد خلق الدستور ولا يؤيدون مطلقا إجراء أي شيء على حساب الدستور ووكريات العراق، وإن مثل هذا القول يعيد المظالم التي تعرض لها الكرد منذ 80 عاما، وإن الكرد لا ينتظرون مثل هذه التصريحات من السيد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي. قدمنا إليكم مختطفات من أهم ما جاء في الصحف الإقليمية الصادرة هذا اليوم. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليماني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى محافظة بابل، حيث عقد فرع نقابة الصحفيين العراقيين في الفرات الأوسط مؤتمرا استثنائيا ناقش فيه أهم بنود ميثاق الشرف الذي يعد من قبل اتحاد ونقابة الصحفيين العراقيين. وقد خرج المؤتمر بتوصيات عديدة، أبرزها تشكيل لجنة لمتابعة مشاكل حجم المعلومات التي يعاني منها الصحفيون، كما تقرر إنشاء مركز إعلامي في المحافظة. علاء رزاق لديه المزيد من التفاصيل.
نظم فرع نقابة الصحفيين العراقيين في الفرات الأوسط مؤتمرا استثنائيا للأسرة الصحفية في المحافظة بالاشتراك مع فرع اتحاد الصحفيين والبيت الثقافي. في المحور الأول للمؤتمر تم مناقشة النقاط الواردة في ميثاق الشرف الذي يعد من قبل نقابة الصحفيين العراقيين واتحاد الصحفيين في بغداد، والخروج بخلاصة نهائية للميثاق لتنظيم العمل الصحفي والإعلامي في العراق. وقال الزميل علي السباك عضو نقابة الصحفيين العراقيين أن عدة تعديلات جرت على النقاط الواردة في الميثاق الأصلي.
تضمنت مسودة ميثاق الشرف الإعلامي العراقي التي أقرت اليوم في المؤتمر الإعلامي الذي عقد في محافظة بابل العديد من البنود التي تلزم الصحفيين باتباعها، فتناولت مثلا تمكين الجمهور في الحصول على المعلومات من مصادرها نشرها وتصحيح الأخطاء الناجمة عن النشر والبث وضمان حق الرد بما يتطابق مع الحقائق والوقائع واعتماد الشفافية والسرعة في الاستجابة لشكاوى المواطنين. كما تضمنت فقرة عن ضرورة توخي الصحفيين للعدالة والدقة والحيادية والموضوعية في نقل الأخبار، وكذلك عدم المساس بالحياة الشخصية للأفراد وعدم التشهير بهم وعدم الاعتماد على الشائعات في نقل الأخبار والمعلومات ونشرها. كما تضمن المثال احترام خصوصية ضحايا الأحداث وعند نقل الأخبار وحماية القاصرين وعدم انتحال آراء وكتابات الآخرين الصحفية والتأكيد على تحديد مصادر المعلومات والإشارة إليها، وكذلك عدم التحريض على التمييز بسبب العرق أو الدين أو اللون أو الجنس وكل أشكال التمييز واحترام التنوع الثقافي.
كذلك تضمنت مسودة الميثاق تعهد الصحفيين من خلال الميثاق على نبذ أعمال العنف والإرهاب والتحريض عليها، إضافة إلى الامتناع عن قبول الرشاوى والهدايا والهبات وإبعاد العمل المهني عن الانتفاع الشخصي. وفي محوره الثاني بيّن الزميل فاضل الحلي أن المؤتمر خرج بعدة توصيات وتشكلت لجنة من المؤتمرين لمتابعة تنفيذها على أرض الواقع.
انعقد اليوم المؤتمر الاستثنائي للصحفيين في المحافظة لغرض مناقشة أهم بنود ميثاق الشرف الذي عد مسبقا من قبل نقابة الصحفيين العراقيين واتحاد الصحفيين ببغداد، وكان الهدف منه الخروج بخلاصة تخدم العمل الصحفي أضافة إلى مناقشة واقع العمل الصحفي بالمحافظة. وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات، منها تشكيل لجنة من المؤتمر لمتابعة مشاكل حجب المعلومات عن الصحفيين من قبل الأجهزة التنفيذية والإدارية، أضافة إلى إنشاء مركز إعلامي في المحافظة وقاعة خاصة بالمؤتمرات.
كما تضمنت التوصيات التي خرج بها المؤتمرون بضرورة إقامة ورش عمل ودورات لرفع كفاءة الصحفيين الشباب، إضافة إلى مفاتحة السلطة التشريعية بضرورة إصدار قانون الصحافة بالعراق لتنظيم العمل الصحفي. علاء رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.